أو جل ليل كالقمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فمع هذا اللقاء المتجدد مع كتاب الله جل وعلا، وإذا أطلق الكتاب فإنه يشمل الكتاب والسنة، نعيش مع القرآن أيها الأخوة، نعيش في ظلاله متدبرين لآياته، وهذا كما تعلمون مما أنزل من أجله القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقفتنا أيها الأحبة ودرسنا هذا اليوم في هذا المسجد المبارك في جامع خالد بن الوليد في جدة، نقف مع المعوذتين، مع سورة الناس والفلق، مع سورتي الناس والفلق التي تعتبر من أول ما حفظنا في حياتنا في صغرنا. وكان درسنا في الدرس الماضي عن سورة الفاتحة، واليوم هو مع هاتين السورتين اللتين لهما من اسمهما نصيب، المعوذتان. وهاتان السورتان أيها الأخوة كأنهما سورة واحدة كما سترون، ولذلك جاء الإطلاق ووصفهما بالمعوذتين. والأحاديث التي وردت تجدها ترد في السورتين جميعا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوته لهما أيضا كذلك يكون لهما جميعا، فكأنهما سورة واحدة فصل بينهما بالبسملة. أحبتي، ستلحظون من خلال هذا الدرس الذي سأضغط الوقت من أجل أن نصل إلى بعض ما في هاتين السورتين من دروس وعبر من خلال التدبر. وكم يأسف الإنسان ويأسى على ما مضى من عمره وهو يقرأ هاتين السورتين ولم يدرك منهما إلا جزءا يسيرا من معانيهما وآثارهما وفوائدهما. فلعلي في هذه اللحظات مستعينا بالله وسائلا له وسائلا إياه التوفيق والسداد أن أقرب معنى هاتين السورتين وما فيهما من دروس خلال هذه الدقائق المتاحة. السورتان أيها الأخوة مدنيتان على القول الصحيح، وإن كان هناك من قال إنهما في مكة، ولكن الراجح أنهما مدنيتان نزلتا بعد سحر لبيد الأعصم اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ونزل بهما جبريل يرقي بهما النبي صلى الله عليه وسلم ويعوذه بهما. وعلى القول وكما مر معنا سابقا في أول درس، على القول إن صح أنهما نزلتا في مكة، فالعلماء ذكروا مثل ذلك وقالوا إنه تكرار للنزول ولا إشكال هنا. هاتان السورتان ورد فيهما أحاديث صحيحة، أذكر بعضها. فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذا رواه مسلم. يكفي هذه اللفظة لم يرى مثلهن قط. هل نحن وكنا نقرأ هاتين السورتين ندرك هذه المكانة وهذه المنزلة لهاتين السورتين؟ كثير منا يقرأهما ولم يحس ولم يدرك مكانة هاتين السورتين، بينما يقول الصادق المصدوق في الحديث الصحيح لم يرى مثلهن قط. تعالوا نحاول أن نقف مع بعض دلالات هذا الحديث العظيم. وعن عقبة أيضا بن عامر رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في جبر كل صلاة، رواه الترمذي وصححه الألباني. وإذا أطلقت المعوذات أحيانا قد يدخل فيهن سورة الإخلاص، ولذلك بعد الصلوات بعد كل صلاة تقرأ سورة الإخلاص بعد آية الكرسي وسورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس، وبعد المغرب والفجر سورة الإخلاص والمعوذات يقرآن ثلاث مرات، على خلاف بين العلماء حول تصحيح الحديث في ذلك، ولكن الراجح والله أعلم مع أنها مسألة حديثية لا أريد أن أدخل فيها أنهما مع سورة الإخلاص تقرآن ثلاث مرات. وأيضا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشي كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بها ثم يمسح بهما أي بيديه ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم المحمي من رب العالمين، ومع ذلك يفعل السبب صلى الله عليه وسلم ويشرع لأمته هذه المعاني. الشاهد أيها الأحبة أن الأحاديث وردت، ومن ذلك أيضا عن عقبة بن عامر، وذلك نلحظ أن أكثر ما ورد في هاتين السورتين عن عقبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قلت بلى يا رسول الله، فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقبة؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت، وصححه الألباني. هذه كافية في بيان معنى أو فضل هذه الأحاد أو هذه السور. أردت اليوم أن لا أطيل في معاني هذه السور فهي واضحة، والفلق هو الصبح، وسيأتي مزيد بيان لبعض كلمات هذه السور من خلال الوقفات حتى ما نأخذ من الوقت شيئا يتعلق بالتفسير، لأني كما قلت لكم إن هذه الدروس تتعلق بالتدبر لا بالتفسير، وإن كان التفسير قد يأتي عرضا بما يعين على فهم المعنى. أريد أن أبين قاعدة مهمة جدا عظيمة تتعلق بالاستعاذة، يخطئ فيها كثير من المسلمين، لأن هنا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فهل يجوز الاستعاذة بالصفة؟ ولا شك أن عندما نقول رب الناس في لهما اسم من أسماء الله رب الناس، وقيل من صفته أنه رب الناس. فالشاهد لأنك تسمع بعض الناس يقول يا رحمة الله يا عفو الله، هذا لا يجوز. الصحيح أيها الأخوة أن الاستعاذة تكون بالاسم، فتقول يا الله يا رحمن يا رحيم من أسماء الله جل وعلا. أما الصفة فإنها لا تسأل، بل قد شدد شيخ الإسلام في ذلك تشديدا عظيما فقال إن الصفة لا تفعل شيئا وإنما يتوسل بالصفة، فتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أسألك برحمتك، أسألك بعفوك. ووضع العلماء لها قاعدة قالوا تجد فيها أنك تجد فيها حرف الباء، فأنت تقول أسألك برحمتك، فأنت أو أعوذ بكلمات الله، إذن اتضح الفرق. لا شك أن الله يسأل باسمه ويتوسل إليه بصفته. فحتى نجمع بين ما ورد في هذه المعاني إخوتي، كما قلت الأسماء عظيمة جدا، وما ورد في هذه السورة سأجعله متداخلا. رأيت بدل أن أفصل بين سورة الناس ثم أنتقل إلى الفلق أن أقع في خطأي. أولا، هناك كما قلت لكم قضايا مشتركة بينهما، وثانيا خشيت أن أبدأ في سورة الناس فأحدث التقصير على سورة الفلق أو العكس، فستجدون أن الحديث كأنني أتحدث عن سورة واحدة. هذا تنبيه مهم في أول السورة. فهذه الوقفات، أولا تأملوا، قل أعوذ برب الناس، لا، ملك الناس، إله الناس، من ماذا؟ من شيء واحد، من شر الوسواس. لاحظتم؟ أمر عظيم جدا. بينما تجد في المقابل بعد ذلك أنه قل أعوذ برب الفلق من شيء واحد، واستعاذ من أربعة شرور، من شر ما خلق عام، ثم خص من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هنا يأتي سؤال، لماذا في سورة الناس ثلاثة أشياء عظيمة جدا، رب وملك وإله من شيء واحد، بينما في سورة الفلق شيء واحد وهو رب الفلق من أربعة أشياء؟ ذكر العلماء وقفات جميلة جدا تبين لكم أثر هذا الأمر. أولا قالوا إن سورة الناس الاستعاذة من شيء يتعلق بالدين، لأن الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس قد يؤدي بالإنسان إلى الكفر، يأتي ويقول له من خلق كذا من خلق كذا، كما في الحديث الصحيح لم يقل من خلق الله. فالوسواس خط شره عظيم جدا، وأحوال الموسوسين خاصة من يدخل الوسواس في إيمانه خطير جدا. فجاء بسؤال الله، الاستعاذة بالرب الملك الإله من هذا الشر، بينما قالوا في سورة الناس من أمور دنيوية، فشر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أيضا قالوا أيضا إنه بالنسبة لسورة الناس شيء يتعلق فيك أنت داخلك، فالوسواس يتدخل في صدور الناس أي داخل ما في نفسك، أما في سورة الفلق فكلها خارجية أنت ما لك شيء فيها إلا بعموم من شر ما خلق. فلذلك خطورة النفس أعظم من خطورة غيرها. أعيد لأهمية هذا الاستنباط، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، لاحظوا الربوبية وتمام ملكه والألوهية كلها من شر شيء في النفس، صدور الناس، فهو خطير مما يحدث النفس. بينما سورة الفلق كل أمور خارجية، شر ما خلق أنت تقصده، شرور الناس، شرور الخلق عموما، وأيضا غاصب إذا وقب، الليل إذا وقب أنت لست الليل، من شر النفاذات والسحر، وأيضا من شر الحاسد، الإنسان ما يحسد نفسه. لاحظت كيف يكون الفرق بين الأمرين، وليك جاء هناك بثلاثة لخطورته. ثم قاعدة جميلة جدا تؤكد هذا المعنى، تأملوا معي، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم عباد، إلى أن تقول أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. ستجد أنك في أدعية الصباح والمساء بعد هذا التعظيم والتبجيل لله وتسأل بعظمته، تقول في النهاية أعوذ بك من شر نفسي ثم ومن شر الشيطان وشركه. تبدأ باستعادة من شر نفسك قبل أن تستعيذ من الشيطان وشركه. لماذا؟ لأنك إذا حصنت نفسك لا يستطيع الشيطان أن يأتيك، فكل منا موجه إليه شيطان. لماذا يؤثر على بعض الناس ولا يؤثر على بعض الناس؟ لأن الإنسان إذا حصن نفسه يدور الشيطان ولا يحصل على شيء، كما إذا حصنت بيتك قد يدور اللصوص حول البيت ولا يستطيعون الدخول إليه. نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا في خطبة الحاجة، البدء في الاستعاذة من شر النفس. كثير من الناس لا يلتفت لهذا المعنى، كثير من الناس قد يتصور أن الشرور تأتي من خارج نفسه، بينما هي من داخل نفسي أخطر وأعظم. فمتى ما حصنت نفسك بالإيمان والأوراد والعبادة لا تخاف. كنت يوم من الأيام في مجلس وفيه أحد المشايخ، ولا أزكي على الله، ممن يحرص على الأوراد، حتى والله سمعته أكثر مرة يقول أنا يقول لا أترك وردي لا في الصباح ولا في المساء، يقول وأحيانا أكون مرهقا فأبدأ في وردي ما بين الأذان والإقامة أو بعد الصلاة مثلا أحيانا، وخاصة بعد العصر أو يقول بعد الفجر، فأقرأ أبدأ أقرأ يقول ثم يأتيني نعاس ثم أنام قليلا ثم أستيقظ، يقول فأحمد الله أنه ما أصابني شيء في فترة نعاسي لأنني لم أكمل الورد. إلى هذا الحد حرص على الورد. فكنا في مجلس فذكر رؤيا لأحد كبار المعبرين، فقال له المعبر هذا عجيب جدا أنا حاضر، قال هناك مسلط عليك شياطين عظيمة لكنها لم تستطع عليك أبدا لأنك تحافظ على أورادك، بل هناك من يدافع عنك. هو يقول من خلال التعبير، طبعا المعبر هذا يتكلم من خلال التعبير، والوحي إذا كان وعفوا الرؤيا الصادقة تعتبر من الوحي. إذا نأخذ من خلال هذا الاستنباط في هاتين السورتين أيها الأخوة، هو العناية بأنفسنا وتحسين أنفسنا بالذكر والصلاة والعبادة وسلامة القلب، بعد ذلك لا تخف بإذن الله، يحميك الله جل وعلا. من هذه الوقفات سبحان الله وقفت أيضا، لازلنا في سورة الزمر، وقفت والله يا أخوان متعجب ولا عجب، جمع في الاستعاذة في سورة الناس بين توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، رب هو توحيد الربوبية، مالك مالك يوم الناس هي اسم من أسماء الله جل وعلا وتنبثق منها صفة من صفاته سبحانه وتعالى، إله الناس هو توحيد الألوهية أي نعبد الله بما شرع. فكأن كلها جاءت توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أي تحقيق التوحيد لتسلم من هذا الشيطان وتسلم من شر نفسك. ثم ننتقل إلى بعد ذلك، هنا سورة الفلق عجيبة. الفلق ما هو؟ الصبح، النور، كل التي جاءت بعدها ظلمات، شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، وقب إذا أظلم، اشتد الظلام، شر النفاذات في العقد، النفس سري، أنتم رأيتم أحد يسحر إنسان على آنية؟ لا، ما في أحد يسحر إنسان على آنية، السحرة يسحرون خفية. نعم، ومن شر طبعا قد يسأل سائل يقول لماذا قال النفاثات؟ يعني الرجال ما ينفثون؟ في قولان للعلماء، قول إن أكثر من ينفث هي النساء، وحنا نسمع الآن خاصة مع وجود فئات معينة أن أكثر من يسحر هي النساء، مع وجود سحرة من الرجال، ولكن قول الثاني وهو الأرجح أنه لم يقصد الرجال والنساء، إنما قصد النفس ومسر النفوس النفاثة سواء للرجل للمرأة، فهو وصف هنا التأنيث ومن شر النفوس النفس، لأن السحر نفس. نعم، فهو يستعيذ من هذه النفس، والنفس مؤنثة هنا وليست مذكر، وهذا هو القول الراجح. إذن ننتقل هنا إلى فيظل، ومن شر حاسد إذا حسد، تجد الحسد أيضا شيء ينبعث من النفس. هذه الظلمات تقابل بالإصباح، إذا وجدت ظلمة وأضعت عليها نورا ما الذي يحدث؟ تذهب. وقفة أخرى حول قول أعوذ برب الفلق. اسمحوا لي على الاختصار، أتمنى أن أشرح وأزيد والمعاني كثيرة، لكن نلاحظ أن الوقت لا يسعف. أنها مهما الفلق إصباح تفاؤل، لأنه نور. وهذه ظلمات، فمتى ما واجهتك ظلمة في أي شيء في حياتك فواجهها بالتفاؤل. ثم بدأ يفصل، أي وليس فقط تفصيلا بل يخص الحقيقة بعد أن يعم. غاسق إذا وقب، وهذه النفوس والحاسد، قال فإذا واجهها بالتفاؤل، اطمئنوا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فجاء الفلق لأن النور هو الذي يزيل الظلمة. الآن لو انطفأت الأنوار ما الذي يحدث؟ ظلمة في هذا المكان. وإذا أضيئت الأنوار زالت الظلمة. بل ذكر العلماء في سورة ياسين والليل نسلخ منه النهار، قالوا إن الأصل هو الظلمة والنور طارئ، وهذا صحيح. ألا تلاحظون الآن أن إذا ضعفت الشمس في غيابها جاءت الظلام، ثم جاء القمر وأضاء، ثم جاءت النجوم، تجد الليلة التي ما فيها قمر مظلمة أكثر، بل تجد في النهار معنى طريف طريف جدا. ما تلاحظون الأنوار أحيانا التي الآن تشتغل أوتوماتيك، إذا جاء سحاب شديد جدا في الوسط الظهيرة أضيئت تلقائيا، لأن أحست أن الجو ظلمة. فإذا يقولون أن الأصل هو الظلمة أي في الكون، والنور طارئ، فعلا يذهب الشمس وتأتي، ويذهب القمر ويأتي، تذهب النجوم، والظلمة باقية، فالظلمة تزال بالنور. إذا أنت في تعاملك في حياتك واجه الظلمات التي تواجهك بالنور، وأعظم النور هو كلام الله جل وعلا. هذا معنى قل أعوذ برب الفلق. ثم ذكروا أيضا معنى آخر من هذه اللطائف، قالوا هذه الأشياء الشرور غالبا في الليل، ولذلك قال ومن شر غاسق إذا وقب. أكثر ما يكون اللصوص في الليل ولا في النهار؟ في الليل. أكثر ما تقع الجرائم، اسأل الشرطة متى تقع؟ في الليل. المصائب أكثر ما تقع في الليل. ولذلك قال من شر غاسق إذا وقب، مع أنه في النهار شر يقع شرور، لكن ذكر الأعظم. فقال هنا إن أكثرها تقع في الليل أو في الظلام، فعليك أن تحيي الليل بالعبادة. تلاحظون قيام الليل يسمى قيام الليل، ما في قيام النهار إلا قضاء، أي في الوقت الذي هؤلاء المجرمون يخططون ويمكرون بالليل ويتآمرون بالليل، المؤمن عليه أن يقابل ذلك بالعبادة، ليحصل على أمرين: ليسلم أولا حتى تسلم نفسه لا يقع في شر من هذه الشرور، وثانيا هذا معنى آخر أيضا، قالوا أنك أيضا تفعل عكس ما يفعلون، هم يسهرون على جرائم وعلى الشر وعلى البلاء، وأنت تسهر تعبد ربك. ثم قالوا إن قرب الفلق هو وقت الاستغفار، أعظم وقت الاستغفار متى؟ قبل مجيء الفلق الصبح. فأنت إذا تعمره بالاستغفار والمستغفرين بالأسحار. سبحان الله، تعملت عن الجرائم، ليس فقط الجرائم، حتى المعاصي كما نسمع، ولا نحن بعيدون عن ذلك، أن حفلات الأغاني وحفلات في الدول التي عندها تجدها في الليل ما تجدها في النهار، فأغلب الشرور والمعاصي تقع في الليل. لا يعني أن النهار لا يقع، يقع، لكن ليست، والحكم للأغلب. فإذا يأتي أنك تعمر الليل بهذه العبادات، فيأتي قيام الليل، قم الليل إلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، ما قال قم النهار، مع نهار في عبادة لا شك، حتى تقابل ما يقع فيه من شرور. وهذا أيضا من تلك المعاني المهمة، والله أعلم. فعندما تستعيذ بالسورتين، قلت لكم يكمل بعضهما بعضا، فإنك تستعيذ من الشرور الظاهرة والباطنة، خلص أحكمت الأمر والحمد لله، من شر ما خلق لكل شيء. ثم أتي التفصيل في بقية السورة وكذلك في سورة الناس، وهي شر باطن في صدور الناس من الجنة والناس. ولهذا قالوا يأتي أهمية تزكية هذه النفس وتطهيرها حتى لا يكون للوسواس مكانا. الصحابة خير القرون وخير جيل ظهر على وجه الأرض بعد الأنبياء المرسلين. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتمه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. في المقصود كانوا يجدون في أنفسهم يأتي الشيطان ويوسوس لهم فيسألهم ويطع شبهات وغيرها فيتعاظمون هذا الأمر حتى إنهم من شدة تعظيمهم لهذا الأمر لا يقدرون أن ينطقوا به ولا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكنون عنه. فقال أوقد وجدتموه، لاحظوا ما هو أقد وجدتم الوسواس، لا، أوقد وجدتموه أي وجدتم في نفوسكم أن هذا الأمر عظيم، أن هذا الأمر شديد. قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، هالدرجة عالية في الإيمان. ليش؟ لأن صدورهم طيبة، لأن صدورهم طاهرة، لأن صدورهم نقية لا تقبل هذه الظلمات. فمن أول ما يهجم الشيطان عليهم بوسوسته يتعاظمون الأمر، بينما غيرهم يأتيك وتعال عند جلسة معكم. فأبو بكر لما أبو هريرة رضي الله عنه لما جاءه بعض هؤلاء وسألوه في مثل هذا النوع غضب وطردهم، قال قوموا عني، لأنهم قبلوا هذه الوساوس. أنا لا أقول لا يستفصل الإنسان إذا وقع له شبهة، من حقي أن يستفصل، لكن لماذا ما تسأل نفسك أولا لماذا تقع الشبهة ابتداء؟ لماذا ما تضع مثل الصحابة تطردها؟ كيف تطردها؟ طيب قد أي وقعت لأنها وجدت مكانا للوقوع. لو واحد الآن من خارج المسجد رمى حجرا علينا، هل يقع الحجر؟ ما يقع. ليش؟ لأنه في سقف قوي ما يأثر فيه الحجر. فأنت إذا حصنت نفسك ما يستطيع المسجد. وخذوا قاعدة، ما خلا جسد من حسد ولا خلا أحد من وسواس، أبدا ما يخلى أحد من وسواس، لكن هناك نفوس قوية إيمانية تطرد الوسواس مباشرة، وهناك نفوس تتقبل الوسواس، وهناك نفوس بالوسط. خذ مثال، ما تلاحظون بعض الناس إذا استقام وكان صاحب معاصي وغيرها بدأت عند الوساوس؟ تلاحظون هذا؟ طيب يأتي بعضهم يسألني ويقول لي طيب أنا عندما قبل أن أسلم ما عندي هذا الوساوس، بينما أيضا أخوان اللي يعرفهم من أصل على الاستقامة ما عندهم هذه الوساوس. صحيح. أما أخوانك الذين كانوا على استقامة من الأصل فنفوسهم طاهرة أبية لا مكان للشيطان. طيب أنا أسألك عن هؤلاء حتى يقول أنا سابقا ما كان عندي وساوس، أصلا ما أحتاج وساوس، لأن الشيطان يأخذك بجلب. قيل لي ابن عباس رضي الله عنه إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة، قال وماذا يفعل اللص في البيت الخرب؟ عفوا ابن عباس رضي الله عنه. قيل لابن عباس ان اليهود يقولون احنا الان نوسوس، يقولون نقع عندنا وسواس، واليهود يقولون ما احنا ما نوسوس. قال ما يفعل اللص في البيت الخرب؟ البيت دور البيت الزين اللي في شيء يسرقه. فلذلك اهل الشر وقبل ان يستقيم الانسان هو مجرد يومي الي ما يامر بالمعصيه يفعلها، يامر بالمنكر يفعله. لكن طيب لماذا لما استقام الإنسان بدأت الوساوس؟ لأنه بدأ الشيطان صراع بينه وبين الشيطان. الشيطان يريد يبقي على المرحلة الأولى وهو صار عنده وازع إيماني يرفض، يقول الشيطان لا. فهذا الصراع الذي بدأ ينشأ ولم يكن موجودا من قبل هو الذي أحدث الوسواس. معك للأسف بعض العامة معك يكون فلان إيه وسوس فلان، فلان وسوس. هو مشكلة أخذوها من هذا الجانب، والصحيح لا، هو دليل على استقامة وعلى إيمان حتى ييأس منه الشيطان. لكن سيبقى الشيطان يبحث يحاول ما ييأس أبدا، لكن كلما حصنت نفسك بإذن الله لا سلطان له عليك، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. أما المؤمن لا سلطان له عليه، فحصن نفسك بالإيمان ومن ذلك هاتين المعوذتين. أيضا نجد من هذه الوقفات أيها الأخوة التفاؤل. ما تلاحظون لما النبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره من انقطاع الوحي نزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعطيه التفاؤل يقسم بالضحى. هنا قل أعوذ برب الفلق. الأمة تعيش مشكلات الآن، تعيش ظلمات، تعيش فتن. طيب كيف نواجهها؟ لا نستطيع أن نواجهها إلا بعمل جاد، لكن يجب أن يسبق هذا العمل الجاد التفاؤل. إذن كيف نواجه مشكلات الأمة اليوم؟ كيف نواجه هذه الفتن؟ كيف كيف بعض الناس مع كل أسف صار عندهم اضطراب، يتصورون أن الشر سيغلب. هذه هزيمة نفسية. يعقوب يقول لأولاده لا تيأسوا من روح الله، ابحثوا وأنتم على يقين أنكم ستجدونه، لكن بهدوء وبلطف وبدون جلبة وبدون عجلة. تحسسوا تحسسوا. حتى ذكر العلماء، بس حتى لا أفوتها، ماذا تدبري، ما ذكرها لأحد الأخوة، ماذا تدبري جميل. يقول يعقوب فقد عينه، فقد عينه، فقد عينيه. والذي يفقد عينيه أكثر ما ذاك في التحسس، فعبر بالتحسس. نعم، لأنه ذهبت عينه فهو كظيم، عينيه رضي الله عنه عليه السلام. فإذا الشاهد أنهم انطلقوا من يقين. الآية التي بعدها مباشرة، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله أجل المصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ وجدوا، لأنهم انطلقوا بناء على وصية أبيهم بيقين وبهدوء وبحكمة وبعدم جلبة. إذن كيف نواجه مشكلات الأمة؟ قل أعوذ برب الفلق. تواجه كل هذه الشرور بالتفاؤل الصادق، العمل الإيجابي. هذا من هذه اللطائف التي ذكرها العلماء رحمهم الله. أيضا ثم لما قالوا من هذه اللطائف قل أعوذ برب الفلق، قالوا هذه ظلمات وهي عظيمة جدا، فالذي خلق الفلق وهو النور قادر على أن يزيل هذه الظلمات، فعبر بالفلق عن غيره والله أعلم. أيضا نجد من هذه الجوانب يا أخوان ما يقع في الكون خلق الله من خير أو شر، مع أننا نعتقد يقينا والشر ليس إليك. وانظروا إلى أدب إخواننا الجن، والله يا أخوان عبارة راقية وهدوء إلى الطيب من القول. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أين التدبر؟ أليس كل شيء من خلق الله الخير والشر؟ ما في الكون شيء إلا من خلق الله، إما أن يكون قدرا كونية كخلق الشرور لحكمة يعلمها الله ولمصالح لعباده أو غير ذلك. لاحظوا، قال ما قالوا أنا لا ندري أشر خلقه الله أو خير. في الشر ما نسبوا إلى الله، جاءوا به بالمبني غير المعلوم. قالوا أشر أريد بمن في الأرض، أما بينما في الخير نسبوه إلى الله. فقالوا ما قالوا لما قال أشر أريد بمن في الأرض، ما قال أو أريد بهم رشدا، قال أو أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الخير إلى الله ولم ينسبوا الشر إلى الله. هذا غاية، معنى كل خلق الله، وهذا حقيقة. وما فعلته عن أمري. كذلك لما الخضر يتحدث مع موسى في باب الذي الشر لم ينسبه إلى الله، وفي باب الخير نسبه إلى الله، لاحظت كيف؟ مع أنه قال وما فعلت ذلك عن أمري، كله عن أمر الله، لكنه في باب خرق السفينة نسبه إلى نفسه، لأن في ظاهره شر مع أنه خير في الحقيقة، وقتل الغلام، لكنه في باب بناء الجدار نسبه إلى الله لأن ظاهره الخير، مع أنه كله هو يقول بعد ذلك وما فعلت عن أمري، لكن في باب الخطاب نسب الشر إلى نفسه، في ظاهر شر ولا فهو خير قطعا، بينما حتى بناء الجدار ما نسبه إلى نفسه لأنه خير، كلنا نعرف أن بناء الجدار خير فنسبه إلى الله. فهنا معنى أن نقول أن الله وهو خالق كل شيء فهو يدلنا كيف نتخلص من هذه الشرور، هو خلقها لحكمة. هنا ننطلق من قاعدة، وهذه القاعدة أيها الأخوة عظيمة جدا، وهي أنه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أقول هذا لماذا؟ لأن البعض لما يصاب بالسحر أو يصاب بحسد أو ببعض الأمراض يسلكون طرقا غير شرعية، نقول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أعطانا هذا الحديث. الحديث الأول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، سواء داء حسي أو معنوي، علمه من علمه وجهله من جهله، المهم أن تبحث عن الدواء. ثانيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. إذن أي طريق حرام ليس شفاء، وهو في الوقت نفسه هناك طريق حلال. طيب قد يقول قال: طيب واحد راح وفعل الحرام ونجح، هذا ابتلاء من الله، هذا ابتلاء من الله له لإيمانه، يصاب الإنسان بهذا. وإلا لو صدق مع الله والله لوجد العلاج في القرآن وفي طرق أخرى، لكن النفس قصيرة النفس، بعد ما يصاب بأمراض ويبدأ يعالج العلاج الطبيعي يبدأ من يوسوس له: اذهب إلى الساحر فلان، أو اذهب إلى الكاهن فلان، ثم يدل ثم يفتن. يفتن أيها الأخوة، الله سبحانه وتعالى جعل الدجال، والدجال يقتل الشخص ويحييه، مع أن الله هو المحيي المميت، لكن هذه فتنة لقدر كوني يريده الله جل وعلا. فإذا فتن في بعض الناس، هناك من لم يفتن في الدجال، فلا نفتن ببعض العلاجات المحرمة من سحر أو شعوذة أو غير، هذه علاجاتها، بس اصبر وتحمل واصدق مع الله وستجد العلاج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عنه ويقول: ما أنزل الله من داء، أي داء، إلا أنزل له دواء. إذن دوري ودورك ما هو؟ البحث عن الدواء. من هذه الوقفات أيها الأحبة، وهي عندما يطلب الإنسان ربه يطلبه بصدق وبرحمة، برحمته يستعين وسيجد العلاج عاجلا أو آجلا، واستعاذة من شر الوسواس، لأنه لا يسلم أحد من الوسواس، لأنه ما من أحد إلا معه قرينه من الجن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قيل فأسلم على معنيين: إما أن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أصبح من المسلمين، فإذا أصبح من المسلمين فهو لا يضره، والقول الثاني أن الله أعانني عليه فأسلم من شره، والنتيجة واحدة، والأقرب أنه أسلم، لأن قرين النبي صلى الله عليه وسلم الحري به أن يكون مسلما، فطبيعي أنه أول أسلم آمن، ثم في النهاية طبيعي نتيجة ما دام أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم لن يضر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التفسير الآخر أقوى لأنه يحمل المعنيين والله أعلم. فهنا أيضا إذا استعظمت عظمة الله عند هذه الشروط في الناس، في سورة الناس أو في سورة الفلق، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، رب الفلق، صغرت الشرور وتصاغرت تماما. فلذلك قالوا: من شروط تدبر هذه السور أن تتصور عظمة الله، فهو رب الناس مؤمنهم وكافرهم، ملك الناس هو المالك سبحانه وتعالى، ما يملك هؤلاء الشياطين شيئا، بل هو يملك الشياطين سبحانه وتعالى، إله الناس يعله إليه الناس ويتعبدون، وهو رب الفلق الذي يزيل هذه الشرور بالنور، يزيل هذه الظلمات. فكلما عظم الله في نفسك تصاغر كل من عداه من الخلق. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره. أحد العلماء، ولعله سلطان العلماء العز بن عبد السلام، دخل على أحد السلاطين في وقته، وكان سلطانا ظالما باغيا طاغيا يقتل الناس، فدخل عليه ونهره، أي سلطان العلماء العز بن عبد السلام نهر هذا الرجل وتكلم عليه وقسى عليه، وكان هذا الملك يتلطف معه ويقول له: رفقا يا شيخ. الشاهد خرج من عنده، قيل له: طيب شلون ما خفت؟ الذي عرف كيف ما خفت منه؟ هذا الرجل ظالم باغي يقتل. قال: لما دخلت عليه تصورت عظمة الله فأصبح عندي كالهر، خلاص ما له قيمة. كيف ما صار القيمة؟ لأنه تصور، امتلأ صدره من عظمة الله. فأنت عندما تتصور عظمة الله، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، رب الفلق بأسمائه، خلاص لا تبال. لما جاء الرجل وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد مشرك أن يقتله، كما تعلمون في القصة التي قرأناها في الابتداء، قال: من يعصمك مني يا محمد؟ ماذا قال له؟ ما قال أصحابي قريبين، قال: الله. فسقط السيف من يد الرجل وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمتى بمقدار تعظيمك لله يحميك الله سبحانه وتعالى ويحقق آمالك ويحقق لك الخير. فلذلك ونحن نستعيد نقرأها بعد صلاة كل صلاة، أن نتعوذ بها بحضور قلب وصدق وصفاء وإخلاص لا بمجرد روتين. مع كل أسف البعض ما يدري، بعد ما يقرأ ثلاث مرات يقرأها، أنا قرأتها والله ما أدري قرأتها، لا تدري أقرأها ثانية. لا، ليست القضية يا أخي أنك تقرأها ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، القضية يا أخي أن تقرأها بحضور قلب وبصدق وبإخلاص، يعيدك الله جل وعلا. قلت لكم وأعيد هذه القصة أمامك، رجل كنا في البرية فجاءوه وهو نائم وقالوا له ابنك لدغ، وجاءوا به شبه محمول، فقال له يا بني يا بني في وسط الليل، ها شفت الشرور كيف؟ شرور في وسط الليل أكثر ما قع اللدغ العقار وغيره والحياة في الليل، مع أنه قد تلفنا. قال له كذا مباشرة، هل قرأت وردك؟ قال نعم قرأت وردي. قال ما عليك، اي عفا، قال بحضور قلب؟ قال نعم بحضور قلب. قال ما عليك، فرقاه قال خذوه. لما أخذه أخوانه وهو كان في البر، الرجل كان متعب جدا، أبوه يقول الذين معه والله إنه وضع رأسه ونام، هل تصور ما يحب ابنه؟ أبدا. أخوانه أخذوه إلى أقرب مستشفى 80 كيلو، يقولون في الطريق كان يكتب وصيته من شدة ما يجد. لما وصل المستوصف نزل يمشي على قدميه، جاء للطبيب قال هذيك شيء ما فيك شيء، خلاص ما في شيء، لكن تدري خذ هذا العلاج من باب الاحتياط. لما رجعوا وصل الصباح أخبروا الوالد قصته، قال أنا أتعجب منك، كيف جاءك النوم؟ قال ثقتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر أكثر من ثقتي بكلامه، ما دام قرأ بصدق قلب، قرأ ورده بصدق وحضور قلب ما عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضره، ما قال لا يلدغه، يعني يمكن يلدغ الإنسان، يمكن يجي بعض الأذى، لكن الضرر النهائي الذي قد يؤدي إلى الموت أو شلل أو غير ذلك ما يأتي، وفعلا لم يأتي. فقط هو سأله هذا السؤال، أقرأت وردك؟ رقم واحد قال نعم، قال بحضور قلب؟ قال نعم. قال ما عليك امشي، فينام وهو مطمئن. إذا كنا هكذا ثقتنا بالله جل وعلا فما علينا. أيضا من هذه الوقفات أيها الأحبة، فقدم هنا الشياطين على الإنس، قل أعوذ، طبعا الجن يعني، قل أعوذ رب الناس ملك الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفي سورة الأنعام قدم الناس على الجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. قالوا قدم هنا الجن لأنهم أكثر من يوسوس داخل الصدر، أما هناك العداوة فهي تكون من الإنس أكثر من الجن، وهي العداوة الظاهرة من المنافقين والعلمانيين وأعداء الله سبحانه وتعالى واليهود والنصارى والرافضة، فلذلك التقديم في مكانه. أيضا من هذه، سأختصر الوقت في هذا الجانب، عبر بالصدر عن القلب أيها الأخوة. قال العلماء إن الصدر إذا أطلق وحده فهو يشمل القلب والصدر، وإذا أفرد كل واحد منهما فكل منهما يخصه، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالقلب الآن هنا داخل الصدر، هذا الصدر وهذا القلب، لكن إذا أطلق وحصل ما في الصدور، وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم، فيقتد بها القلب والصدر. قالوا عبر بهذا مزيد من الحماية، كي قالوا لأن الشيطان يوسوس بالصدر، لاحظ التعبير، الذي يوسوس في صدور الناس، فيوسوس في صدره، فإن كان القلب محصنا لم يصل إليه، وإن كان القلب لم يحصن ورد إليه. كما أنك الآن ما تلاحظون أن بعض الناس إذا جاء الغبار، بعض الناس يصاب بحساسية وبعضهم ما يصاب، وهما في مكان واحد، ما السر؟ ما الفرق؟ الفرق بينهما أن هذا لديه قابلية للحساسية وللغبار فيبدأ آثاره، والنوع الآخر من فضل الله عليه أنه ليس عنده كما يقال حساسية. في نوع ثالث، شخص أحيانا يتأثر بالحساسية للغبار وأحيانا ما يتأثر، فلا أسأله، يقول اليوم الحمد لله أخذت حبة، توقعت أو خفت يأتي غبار فأخذت حبة، ماذا فعلت الحبة هذه؟ أو علاج، أي منعته أو تطعيم. إذن كذلك القلب يوسوس في صدور الناس، الوسوسة موجودة شغال إبليس، لكن إن كان القلب قابلا للوسوسة نفذت الوسوسة، وإن لم تكن قابلا للوسوسة يكون القلب قابل للوسوسة ما ضر. يدور ولا يفعل شيئا. هذه مسألة مهمة جدا، وهذا فرق عظيم بين شخص وشخص، وقلب وقلب، وصدر وصدر. فلنحصن صدورنا لنحمي قلوبنا بإذن الله. أيضا من كذلك أيها الأحبة، الخناس. وش الخناس؟ الذي يختفي بسرعة، الجوار الكنس. أبدا، خناس سريعة الذهاب، الخنس الجوار الكنس. أخذ منه العلماء اعتبار جميل جدا، أن أصحاب الباطل دائما صوتهم ضعيف. لكن قد تسألني السائل، وكيف تقول صوتهم ضعيف أن تنظر الآن قوتهم، أن تنظر تأثيرهم الآن، تنظر إضلالهم الأمة، لأنهم لم يجدوا ما ويجهم كما يكافئهم. وإلا في الحقيقة إذا وجدوا الصوت القوي وصوت الحق القوي لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. والدليل على ذلك، انظر حتى في بعض الأحوال التي مرت بكم، تأتي بعض الشرور لأهل الشر، إما اختلاط أو مشروع باطل، ثم يقف العلماء وقفة قوية، يبدأ أهل الشر يعتذرون، لا ما قصدنا كذا، لا فهم كلامنا خطأ، ويبدأ فهم يخنسون يخنسون. فكذلك الشيطان خناس، إذا استعذت بالله استعاذة حقيقية خنس وذهب. كذلك شياطين الإنس هم ضعفاء، لكن متى يكون ضعفاء؟ إذا وجدوا من يقابلهم بصوت قوي. أما إذا لم يجدوا من يقابلهم بصوت قوي، خلالك الجو فبيضي واستري ونجقري ما شئت أن تنقل. إذن دورنا في أمام هذه الشرور حتى تخمس هو أن يكون الصوت قويا، وأن يكون الدعاة إلى الله ثابتون على الحق، بهذا يحققون الأمل بإذن الله. أيضا من هذه الوقفات، لأن اسمحوا لي الوقت، المعركة طويلة بين أهل الشر وأهل الخير، وحكمة الله البالغة أنها تبقى إلى قيام الساعة، فعلينا أن نثبت وأن نصبر وأن لا نيأس أبدا، وأن نعرف أن ما ذلك مش إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، ويخوفونك بالذين من دونه، فلا تخف، اثبت وليكن صوتك قويا. والله يأتي أهل الباطل أحيانا هم وهم يخنسون وهم ضعفاء، وأنت صاحب الحق، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، انظروا لما جاءت حجة إبراهيم، نهاية القصة فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. لكن لما تكون الحجة قوية، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وليست الحجة ضعيفة. وليك من الخطأ أن يدخل في الجدال أو في المحاجة شخص لا يجيد الجدل أو لا يجيد الحجة فينهزم، فيقول الناس هزم الحق. الحق ما هزم، الحقيقة الحق ما هزم، ومن انتصر الباطل الذي هزم هذا الشخص الذي دخل بغير عدة، كمن يدخل المعركة بدون سلاح. إذا دخل المعركة بدون سلاح وقتله عدوه هو المخطئ، لكن من يأخذ بالأسباب ينجو ويفوز. فكذلك هنا الصراع مع أهل الباطل صراع طويل وشديد، تصوروا هذه السورة، وإلا فهم يخنسون ويخسرون، والله أعلم. أيضا الحسد أيها الأخوة لا يخلو جسد من حسد. يقول الله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل. استفهموا من هذه الآية أنا موجود في الدنيا، ما دام الله قد نزعه في الجنة، ولاحظوا نزع فهو متمكن، لأنه لا ينزع إلا المتمكن. ولاحظوا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، في الإيتاء قال تؤتي، وفي سحب الملك نزع. انظر هؤلاء الذين في الدول، الذين في دول سمنا الربيع، نزع الملك منهم نزعا، ما فيهم واحد سلم باختياره. فكذلك هنا ونزعنا ما في صدورهم من غل، معناه أن الغل موجود ومنه الحسد، لكن أعطانا الله الوقاية حتى لا تلقى المادام موجود كيف نؤخذ به. نعم، لأن الله أعطاك إياه وأعطاك علاجه، كما أن الأمراض موجودة وموجود علاجها، فهو كذلك هنا. فالحسد أيها الأخوة، الحاسد معترض على أمر الله وقدره وإنعامه على عبده. الحاسد معترض على أمر الله وإنعامه على عبده. الحاسد شريك للشيطان، وقد خرج من الجنة ومن عالم الملائكة بسبب حسده لآدم عليه السلام. الحاسد أيها الأخوة، حتى والتقيل ما أعدل الحسد وإن كان كلمة فيها نظر، يقول إن ضر صاحبه قبل أن نضر خصمه. الحاسد أصلا ما حسد إلا بعد أن تأذى من هذه النعمة التي أصيب بها هذا الإنسان. فهذا معنى لطيف جدا. ثم نهاية الحاسد للألم والشدة يكفي مثال واحد. قصة من؟ أو مثلا ابني آدم، ماذا كان لما قتل أحدهم الآخر حسدا؟ في النهاية قال فأصبح من النادمين، من الخاسرين. ثم بعد ذلك فأصبح من النادمين. أخوه ذهب شهيدا ومظلوما وهو يصبح خاسرا ويصبح نادما، من الرابح؟ فالحاسد في الحقيقة هو الخاسر شاء أم أبى. وكذلك أخوة يوسف ماذا قال في النهاية؟ هم حسدوا يوسف، لماذا يحب أبوه؟ ماذا قال في النهاية؟ تالله يقسمون بالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فنتيجة الحسد أيها الأخوة، نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظنا وإياكم، فلنقابل أنفسنا بهذا الأمر من خطورة الحسد وضرره على كثير من الناس، وليستعن بالله جل وعلا. يبقى من الحسد الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين. هذا حسد إيجابي لأنه يدفعك للعمل وللصلاح، فهو لا حسد، هذا اسمه غبطة. فعلينا أن نقاوم الحسد المذموم بالحسد الممدوح. فإذا رأيت إنسانا أنعم الله عليه بنعمة من علم أو مال أو صحة أو جاه، فقابلها بالغبطة وليس بالحسد المذموم. فهنا تحقق أيضا ما تريد وتحقق الخير وتسلم من الشر، وإلا فقد يهلك الإنسان والعياذ بالله. إذن هذه من هذه المعاني ومعنى كما قلنا دقائق. من هذه المعاني السريعة التي أختم بها هذا الدرس، موضوع السحر أيها الأخوة، ومن شر النفاثات اليوم كثر السحر أيها الأخوة، كثر. ومن أسبابه أولا تساهل الناس مع السحرة، وأيضا عدم إقامة حكم الله عليهم في كثير من البلاد الإسلامية، وثالثا أيضا ضعف الناس وضعف إيمانهم. وإلا فلو أن الإنسان أخذ بالأسباب الشرعية كما سأشير إلى بعضها ما ضره هذا السحر. ولذلك فعلينا أيها الأخوة أن ننتبه، بل إنني أقول بعض ما يقع في البيوت من سحر، من أسبابها أنهم يدخلون أناسا لا يعرفون صلاحهم من فسادهم، مجرد يتعاقد معه ويأتي به ما يسأل عنه. سبحان الله، الغريب أنني أعرف سابقا الواحد إذا كان عنده عنز أو شات يريد يعطيها راعي غنم يرعى بها يسأل عنه، هو ثقة، هل هو أمين؟ ماذا قالت امرأة ابنة صاحب مدين؟ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ما قالت يا أبت استأجره وسكتت، معنى سيعطي غنم. في ما تعرف أن موسى الذي سيبعث يكون من أولي العزم من الرسل، صار مجرد رجل غريب جاء وسقالهما. لكن انظر إلى التعليل، يعني أعطي الغنم يا أبتي، ده هو الذي يرعى لأنه قوي وأمين. طيب إذا كان من أجل شاة أو عنز أو بقرة يبحث عن الراعي الأمين، كيف ندخل في بيوتنا وناس ما ندري عنهم؟ مباشرة الإنسان يتعاقد ويأتي في بيته، ثم تقع الكوارث، مصائب لا أخلاقية، مصائب أنا لا أعمل الحكم كلا وحاشا، أعوذ بالله. وهناك ناس أخيار فيهم صلاح، أقول فقط الإنسان يحتار. ولأكثر ما يقع تساهل الناس، حتى والله يا أخوان أذكر شيخنا الشيخ يوسف المطلق، وإن كانت هذه حالة نادرة وشاذة لكن لها معنى. جاءه رجل وهو من أكبر المعبرين، قال له رأيت الرؤية الفلانية، قال عندك في البيت خادم؟ قال لا عندي خادمة. قال لا ما هي خادمة. قال خادمة امرأة؟ قال لا. فكشفوا عليه فإذا هو رجل، نعم شيخ يوسف المطلق رحمه الله. فإذا هو رجل جاي متستر بس شكله كأنه فتاة ويخدم البيت، فإذا هو شاب. فكذلك هذا مثال شاذ وغريب، لكن كم من الناس يدخل البيوت وهو فاسق أو كافر. عدد والله من الأخوة يرسلون لي يقول أننا طلبنا خادمة مسلمة وبعد فترة اكتشفنا أنها نصرانية. هناك نعم يا أخوان مجرمين يبيعون التأشيرات بيعا كذب وزور، فيدخلون بيوتهم. هذه مسألة أولى. ثانيا في ظلم يقع على هؤلاء المساكين يا أخوان، يقع ظلم على هؤلاء العمال، على الخادم أو الخادمة أو السائق من بعض الناس، فيلجأ إما بنفسه أو من يعرف السحر لينتقم من صاحبه. وأعرف أكثر من حالة أن الخادم أو الخادمة أو السائق هدد أهل البيت أنه سينتقم منهم، وانتقم منهم فعلا إما يكون بقتل كما تعلمون وهذه جرائم معروف، أو بالسحر وهو الأكثر. فالظلم عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. أحسن إلى هؤلاء المساكين إمساك معروف أو تسريح بإحسان، إما أن يبقى عندك بإكرام أو يذهب لغيرك. هنا يقع كثير، وهناك أصحاب شرور قد لا يكون هذا ولا ذاك، وأصحاب شرور. فلننتبه لأنفسنا، كيف نقاوم السحر؟ نقاوم بتجديد الإيمان في النفوس، نشر العقيدة الصحيحة وخطورة السحر وأنه كفر، إصلاح البيوت وعمارتها بذكر الله جل وعلا، التزام أوراد الصباح والمساء، أنا أختصر جدا، أيضا قراءة أو أكل 7 تمرات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، من تصبح ب7 تمرات من تمرة العجوة وهو في بعض الروايات العالية لا يضره سحر ولا سم ذلك اليوم. بعض العلماء قال لها ليست في العجوة، حتى لن بقال لنا عجوة لأنه في المدينة، أي كل تمر، وهذا يقول بعض العلماء، وبعض العلماء يخصها بالعجوة، والأمر يسير. فإذا أكلها الإنسان تصبح بها يقينا وبخاصة من تمر العجوة العالية فإنه لا يضره السحر. فلنعود أنفسنا وأهل بيوتنا. أعرف واحد من الأخوة مشهور عندنا بالرياض، هو من أقوى المتخصصين في عالم مواجهة السحرة وفي فك طلاسمهم بالطريق الشرعي، يقول لي لا أترك أبدا لا في حضر ولا سفر 7 تمرات أتصبح بها من تمرات عجوة العالية ولا يضره، مع أنهم يكيدون له ويحاولون أن يوقعوه ويحاولوا أن يسحروه لأنه عدو شديد لهم لم يصيبوه، نسأل الله أن يحفظه. فإذا خذوا بهذه الأحاديث العظيمة أيها الأخوة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، وفي بعض الألفاظ عجوة العالية، فهو حسن حصين أيها الأخوة. ومن أعظم ذلك كما قلت أوراد الصباح والمساء، وعلينا مع ذلك من وقع على شيء من السحر أن يدفعه بماذا؟ بالعلاج الصحيح. لا نبحث عنه يمين وشمال، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. كذلك العائن الحاسد يدخل فيه العائن، والعين حق، العين حق، ولو سبق شيء للقدر لسبقته العين، فلا نتساهل في هذا. علاج ذلك بالأوراد، بقراءة هاتين المعوذتين مع سورة الإخلاص، بقراءتهما بصدق، أن نعيش مع القرآن أيها الأخوة. الحقيقة باقي لدي قضايا ومسائل، ولكن ألحظ أن الوقت قد انتهى، ولعل فيما قلناه فيه بركة وخير. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن نتدبر هذا القرآن، هاتين السورتين العظيمتين مع قصر آياتهما، فيهما هذه الدرر، فيهما هذه الحراسة، فيهما هذا العلاج، فيهما هذا السلاح، فلماذا نفرط فيهما ونبحث عن العلاج في أمريكا وفي الغرب وفي الشرق؟ لا نحرم ما أحل الله، نعم خذوا بالأسباب، لكن السبب بين يديك. احفظوا الأطفال، علموا أولادكم قبل النوم بعد الصلوات كيف يحفظون أنفسهم، عوذوهم حتى تحفظوهم في حضوركم وغيابكم، يحفظهم الله. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. نفع الله إياكم بكلامه، ولا تنسوا إخوانكم المجاهدين في كل مكان من الدعاء وخاصة في الشام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهد ثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهد ثمر. هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر. هذه محاضرة التي